بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. وقال تعالى فيما يرويه:
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، أول الحديث المذكور: اتقوا فراسة المؤمن، فهو حديث ضعيف كما ذكر العلامة الألباني فيه عطية العوفي، وهو ضعيف مدلس. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وقرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، لآيات للمتوسمين. والفراسة حق يجعلها الله جل وعلا في قلوب وأبصار من شاء من خلقه، فتجده ينظر الإنسان إلى الإنسان فيتفرس فيه ما يجعل الآخر يتعجب. وقد ذكر في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أشياء عجائب كما يقال، مما حصل له مع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مما حصل له مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حتى يذكر أنه ربما قال له: تريد أن تقول كذا وكذا وكذا، قبل أن ينطق بكلمة قال فيتعجب، قال: بل بعض الأحيان قال جلست مجلسا وحصل في نفسي شيء، فقال له يقول ابن القيم: فقال: أشككت في كذا؟ ادفع هذا وقل كذا وكذا. وذكر أشياء وأشياء، يعني رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ورحم الله هؤلاء العلماء، يعني ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أشياء كما سمعتم من قرأها يتعجب، لولا أن الناقل ابن القيم فهو إمام ثقة لكان الإنسان يشك من ثبوتها، لكن ابن القيم يحكيها عن نفسه، وما حصل معه، يعني ما حصل منه له مع شيخه رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا له نظائر كثيرة، هذا له نظائر كثيرة. تجد من كان من أهل التقى والصدق والصلاح والإيمان والخوف من الله جل وعلا إلى غير ذلك من معاني الطاعة والعلم، يفتح الله جل وعلا عليه من هذه الأبواب الشيء الكثير، كما ذكروا عن طائفة وعن كثير، بل أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، ربما ينظر الإنسان إلى الرجل نظرة فيعلم حال الرجل، هل هو من أهل الصدق، هل هو من أهل الروغان، مع أن العبرة في ذلك كله بأن يعامله على ظاهره، لكن يعلم بفراسته أن هذا إما سيكون من هذا الصنف أو من الصنف الآخر بفراسته، لكن لا يعامله إلا بماذا؟ إلا بما ظهر له، لا يعامله إلا بما ظهر له. فالحاصل أنه كما قال رحمه الله تعالى: ثم إن الدين إذا صح علما وعملا، أي إذا كان إنسان صحيح الدين من حيث العلم، علمه صحيح مأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة، وعملا أيضا على هذا السير يسير إخلاصا ومتابعة، فلا بد وهذا الكلام من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول فلا بد أن يوجب خرق العادة، لا بد أن يحصل شيء من ماذا؟ من خرق العادة، وإن لم يكن يظنه الإنسان أنه من خرق العادة. قال إذا احتاج إلى ذلك صاحبه، إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والناظر في قصص الأنبياء وقصص كذلك أتباع الأنبياء من الصالحين يجد العجب العجاب، إنسان يخرج فريدا بل طريدا وحيدا، طريدا فريدا وحيدا، فيفتح الله جل وعلا عليه من المخارج ومن الرزق فوق ما يتصوره أبدا، فوق ما يتصوره، لا يتصور أن يكون له شيء من ذلك الفتح وتلك المخارج التي يجعلها الله جل وعلا لذلك المؤمن. ومن قرأ في سير الأئمة رحمهم الله تعالى وقصصهم يجد في ذلك العجب العجاب، يجد في ذلك العجب العجاب، مصداقا لقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، بصيرة يبصرهم الله جل وعلا بها فيفرقون بها بين الحق والباطل. وهكذا ترى الأئمة والعلماء الراسخين رحمهم الله تعالى ينظرون بهذه البصيرة، وهذا من الفرقان الذي جعله الله جل وعلا لهؤلاء العلماء والأئمة بإيمانهم وتقواهم. وكما قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا له نظائر كما سمعتم كثيرة، وقصة أصحاب الكهف من هذا المخرج الذي جعله الله جل وعلا لهم والرزق، وقصة الذين كذلك انطبقت عليهم الصخرة كذلك من هذا الباب، فتحت الصخرة خرقا للعادة بماذا؟ بعملهم الصالح، بعملهم الصالح وتقواهم. وكذلك حصل من القصص الكثيرة المتكاثرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يتعجب الإنسان من ذلك. ومن قرأ في كتب العلماء في كرامات الأولياء يتعجب من هذا الأمر، يتعجب من هذا الأمر. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب، أي في باب كرامات الأولياء، وسط بين الغلاة والجفاة، بين الغلاة والجفاة. الغلاة الذين يغلون في مسألة الكرامات، الكرامة وفلان حصلت له كرامة، كما هي عادة الشيعة والصوفية، دينهم مبناه على الكرامات. وفي المقابل العقلانيون من المعتزلة ونحوهم لا يؤمنون بكرامات الأولياء، بل يقولون إن هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا للأنبياء فقط فحسب. وسيأتي من كلام الشارح ما يبين هذا. الحاصل أن أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم أحرص الناس على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الاستقامة على شرع الله جل وعلا ودينه، ويعلمون أن أعظم الكرامة هو دوام الاستقامة على شرع الله رب العالمين. فهم يعلمون أن الله جل وعلا يكرم من شاء من خلقه، وأن تلك الكرامة قد تكون دافعة للعبد إلى الازدياد من الخير، وقد تكون سببا لانقلابه كما تقدم، وقد تكون في بعض الناس لا أثر لها فيه، لا زيادة ولا نقصان. تفضل.
قال رحمه الله وقال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني.
وقوله وقال تعالى في إشارة إلى ما تقدم ذكره من أن الحديث القدسي من قول الرب جل وعلا لفظه ومعناه، وهذا النص صريح من هذا الإمام، يقول: وقال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق.
يعني والإنسان يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى تحصيل ما يكون به مرضات الرب جل وعلا، لا ما يحصل له به مرضاته. واضح؟ لذا يقول: فظهر أن الاستقامة حظ الرب، أي من العبد، أن يكون العبد ماذا؟ متقربا إلى ربه جل وعلا بجميع القرب وأنواع القرب حتى يرضى عنه ربه جل وعلا. وطالب الكرامة حظ النفس، أي أنه إذا حصله الكرامة فرح بها ذلك الإنسان، ثم قد يكون شاكرا لها، يشكر الله جل وعلا، يعني يكون شاكرا الله جل وعلا عليها، وقد يكون ممن ينقلب على وجهه بسببها. فضل.
قال رحمه الله: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت المعجزة،
لاشبهت
المعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي صلى الله عليه وسلم بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ: وإن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى.
وهذا مبناه على المسألة التي مرت معنا في النبوة، ما هي ضابطها عند المعتزلة، أو بماذا تعرف النبوة، كما تقدم ذكرها، كما تقدم ذكر ذلك، أن أعلى وأظهر علامات النبي أن تظهر على يديه المعجزات، أن تظهر على يديه ماذا؟ المعجزات عند المعتزلة. وكما تقدم معنا أنه يجب على الله إرسال رسول، أي باعتبار إرسال الرسل، تقدم الكلام على هذا. لكن الشاهد من هذا أن المعتزلة يقولون بأن المعجزات لا تكون إلا من نبي، أما غير النبي كالأولياء أو ما يفعله الساحرة والمشعوذين هذا لا يكون. وهذا منهم إنكار لماذا؟ إنكار للحس والواقع، فقد ثبت بالحس والواقع، بل وقد جاء في الشرع نقله إثبات ماذا؟ كرامات الأولياء. يعني قصة أصحاب الكهف، أليست هذه من كرامات الأولياء؟ أليس ذلك خرقا للعادة أن يمكثوا سنين عددا، مئات السنين هم في ذلك الكهف على حالتهم، ثم يخرجون ويحصل منهم ما يحصل؟ هذا القرآن نطق بذلك. وهل هؤلاء أنبياء أو رسل؟ الجواب لا. ففيه ماذا؟ رد على هؤلاء، ففيه رد على هؤلاء. وكذلك ما جاء في السنة، الآثار الكثيرة المتكاثرة مما حصل من كرامات بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما دعا قوما وضيفهم ذكروا الأثر، وفيه أنهم كانوا يأكلون الطعام، فكلما رفع لقمة عاد الطعام إلى ما كان عليه، كلما ارتفعت لقمة عاد الطعام إلى ما كان عليه، حتى قالوا رفعنا الجفنة أو صحفة وهي أملأ مما كانت. وهذا الأثر أو هذا صحيح أين؟ وهذا الحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وقصص كثيرة حصلت كذلك الصحابة لعمر في الأثر المشهور يا سارية الجبل، وهو صحيح العلامة الألباني رحمه الله، وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلكم فيهم محدثون، وإن يكن في هذه الأمة فإنه عمر، محدثون. ما معنى محدثون؟ ملهمون. وهذا خرق للعادة أم لا؟ خرق للعادة وللعادة، ولكن هؤلاء ماذا؟ لا يعقلون. والشارح رحمه الله تعالى يقول: وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة. قالوا: وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا، كان متنبئا كذابا. قوله رحمه الله: وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، واضح يا جماعة؟ ليس من شرط أن مدعي النبوة، يعني يقول ويدعي النبوة. طيب، يقول: لو صحت الأشباه المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، إلى التباس النبي بالولي. قال: وذلك لا يجوز. واضح يا جماعة؟ هو كما قال بهذا الاعتبار لا يجوز، بمعنى أن من ادعى المعجزة وزعم أنه نبي فإنه لا يتم له الأمر، لا يتم له الأمر، بل يفضح ولا بد. وهذه سنة الله جل وعلا في الكذابين، يكشفون ويفضحون. ومثال ذلك من؟ المسيح الدجال. المسيح الدجال أول ما يبدأ يقول ماذا؟ أنا نبي، ويأتي بخوارق جنة ونار، بجنة ونار. وجاء في حديث أبي أيوب عند ابن ماجه والبيهقي وغيره، ويحسن العلامة الألباني رحمه الله بطرقه، أنه أول ما يدعو يقول أنا نبي، ثم بعد ذلك يقول أنا رب العالمين، أنا رب العالمين، ويأتي بالخوارق، ويأتي بماذا؟ بالخوارق. لكن ماذا؟ يفضح، يفضح، كما جاء في قصة ذلك الرجل الذي يتصدى له ويقول: أنت الكذاب، أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحاصل أنه كما قال، قال: فيؤدي إلى التباس النبي بالولي. قال: وذلك ولا يجوز. قال: وهي الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة. معنى أنه إذا أتى بالخارق ولم يدعي النبوة، لم يقل أنا نبي، فما المانع؟ واضح يا جماعة؟ ما المانع؟ ليس هناك مانع. إذن سبب منعكم خطأكم في تقرير علامة أو دليل النبوة، وحصرها بماذا؟ بالمعجزات. هم يحصرون دلائل النبوة بماذا؟ بالمعجزات، وهذا خطأ. بل للنبي عدة دلالات، وأعظمها صفاته الخلقية التي جعلها الله جل وعلا فيه، وكذا ما يجعله الله جل وعلا فيه من الكمال الخلقي، من الكمال الخلقي. ففيه الرسول يكون كمالا خلقيا وخلقيا، وكما جاء في ذلك البيت: لو لم تكن لهم آية لكانت سجيته تأتيك بالخبر، تأتيك بهذا بالخبر. فالحاصل أنه كما ذكر، قال: وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا. لو زعم أنه نبي وهو كاذب، ولا بد ظهر أنه ليس بماذا؟ ليس بولي. قال: بل كان متنبئا كذابا. إذن من ادعى النبوة لا يخلو من ماذا؟ لا يخلو من حالين: إن كان تلك ذلك الفعل الخارق للعادة من رجل فينظر إلى الرجل، إن كان من أولي، من كان من الصالحين فيقال هذه كرامة، وكونه تحصل عليه كرامة لا يلزم من ذلك أنه شارك وشابه النبي أو أنه نبي. لماذا؟ لأنه لم يدعي بأنه نبي. فإن ادعى بأنه نبي دل على أنه ليس بولي. واضح يا جماعة؟ والكلام في ماذا؟ في كرامات الأولياء، والكلام في كرامات الأولياء. فإن قيل: وما تقولون في الدجالين؟ واضح يا جماعة؟ لهم كذلك لا يقولون بمعجزات الدجالين. فنقول: هؤلاء أبعد من أن يشك في أنهم ماذا؟ أنبياء، وأظهر. واضح يا جماعة؟ يعني هؤلاء يكون أظهر، أبعد من النبوة وأظهر في كونهم ليسوا بأنبياء. لو أتى إنسان دجال معروف بالدجل، ساحر من السحرة، خبيث من الخبثاء، فأظهر على يديه بعض، أو ظهرت على يديه بعض الخوارق، وادعى أنه نبي، هل يشك إنسان بأنه كاذب؟ الجواب لا، واضح جدا، بل أمره أظهر من ذلك الذي ظاهره الصلاح. واضح يا إخوان أم لا؟ فلأجل هذا لا يتم له، فيكون فيه إبطال لما ادعته المعتزلة القدرية في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: ومما ينبغي التنبيه عليه هاهنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى.
طيب، والداراني من متصوف. تفضل.
قال رحمه الله:
يعني ممن يبحثون عن مسائل القلوب والمعارف وما شابه ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وفراسة الرياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاية وأصحاب عبارة الرؤى والأطباء ونحوهم.
أيوة، والأطباء أيضا، الأطباء تعرفون يتفرس الطبيب في ماذا؟ في المريض، في كذا، فيتفرس ما فيه، وحان يرى وجهه أو عينيه فيقول فيك كذا وكذا، هذا نوع فراسة. واضح، هذا نوع فراسة. وكذلك ماذا؟ المعبرين للرؤى كذلك، يعني بعض المعبرين الرؤى تجده عن استقامة بعيد، لكن عنده فراسة في هذا الباب. فهذا النوع كما ذكر من هذا، يعني النوع من الفراسة من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبخمود العينين
وبجمود العينين
وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك.
يعني هذه أشياء كما يعرف كما يقال ينظرون إلى الظاهر فيعبرون به عن الباطن، ينظر إلى عينيه خافتة الضوء يعلم أن الرجل ليس بذاك الذكاء، ينظر مثلا إلى وجهه، يعني بعض العلامات يذكرونها، إذا كان وجهه كذا، إذا كان وجهه كذا ففيه كذا. فهذه المهم كتب، وهي كتب خاصة في الفراسة، ولا تصح، تحتاج إلى ماذا؟ استمرار، تحتاج إلى استمرار ومعرفة ومزاولة، حتى كما يقال يصل الإنسان بها إلى مستوى. ومع هذا ليس له أن يعامل الناس إلا بما ظهر له، وإن كان بفراسته قد يظهر له ماذا من ذلك الإنسان شيئا، يظهر له من ذلك الإنسان شيء آخر، لكن العبرة بماذا؟ بما ظهر له. عمر رضي الله عنه وأرضاه ملهم رجل يعني تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني قمة في الفراسة، لو يعني في أمة محمد لو يكون ملهم فهو من؟ فهو عمر. ومع هذا جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري قال: قد انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قال: فمن أظهر لنا خيرا أمنه وقربناه، ومن أظهر لنا شرا قال أبعدناه ولم نؤمنه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. مع أنه عمر ربما ينظر الإنسان فيشخصه بفراسته، لكن ما يعامل الناس إلا بماذا؟ إلا بالظاهر. من أظهر لنا خيرا أمنه وقربناه، أظهر لنا، ومن أظهر لنا غير ذلك قال ماذا؟ بعدناه. الظاهر يعامل الناس بماذا؟ بما ظهر له لا بما بطن، لأن الله جل وعلا أمرنا بمعاملة الناس بماذا؟ بالظاهر أم بالباطن؟ بالظاهر، لأن الباطن حسبك أن يكون من ماذا؟ أمر خفي أو مشكوك عند أصحاب الفراسة أو مظنون، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بماذا؟ بالظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين بأعيانهم، بأعيانهم، ومع هذا ماذا؟ عاملهم بظواهرهم. صلى على أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، صلى عليه وعامله بماذا؟ بظاهرة. فهذا الأمر الفراسة بابها شيء يستفيد الإنسان كما يقال لنفسه، لنفسه يعلم الناس أشخاص أحوالهم، أما أن يرتب، أما إما أن يرتب عليها أحكام فلا، ما يرتب أحكام إلا على إيش؟ على الظاهر، إن ظهر خيرا الحمد لله، إن ظهر شرا كما ذكر عن عمر بعدنا. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الشارح رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، ورؤيا راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني.
يعني راية هي معنى غاية، والغاية معنى الراية، والشاهد منه ماذا؟ فيه ذكر بعض أشراط الساعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ستا لا يستفاد منه ماذا؟ الحصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا ستا وأحيانا خمسا وأحيانا سبعا على حسب ماذا؟ على حسب المقام، على حسب المقام. ولا سيأتي معنى أنه يذكر في بعض الأحيان 3 وأحيانا يذكر 10، فيكون على حسب ماذا؟ المقام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن أسيد
ابن أسيد
وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، فقال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم.
طيب، والحديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى يعني في وقفه ورفعه. مسلم رحمه الله تعالى رواه مرفوعا وموقوفا، الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رجح فيه الوقف، وعلى القول بأنه موقوف يكون من الموقوف الذي له حكم الرفع، يكون من الموقوف الذي له حكم الرفع، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية.
طيب، وهذا الحديث ذكره من باب الفائدة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه أصح حديث في إثبات العينين، في إثبات العينين لله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه وقال: إن ربكم ليس بأعور، وإثبات العينين لله جل وعلا مجمع عليه. أما القرآن فجاء بلفظ الجمع كما قال الله جل وعلا: تجري بأعيننا، وجاء بلفظ المفرد كما قال الله جل وعلا: ولتصنع على عيني. أما ذكر العينين فما جاء إلا بهذا الحديث، جاء في حديث تصريحا بين عيني الرب لكنه لم يصح، حديث لم يصح، فأصح ما جاء في هذا الحديث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر، فسره في رواية أي كافر.
يعني جاء في بعض الروايات مفصلة كفر، مفصلة كاف فر، وفي بعضها كفر، يعني ملتصقة، مرتبطة الحروف بعضها ببعض. وجاءت في بعضها أنه يقرأها كل مؤمن، وقوله كل مؤمن أي ممن يحسن القراءة وممن لا يحسن القراءة، وهذا فيه معنى معنى إيش كذلك المعجزات على مرة معنا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم،
ليوشكن
أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج بيأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم، ويضيق هذا المختصر عن بسطها.
يعني شاهد أن نزول عيسى عليه السلام دل عليه الكتاب والسنة، السنة كما ذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين، والكتاب كما في قول الله جل وعلا الذي استدل به أبو هريرة على مصداقية ذلك، وهو قول الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا دليل واضح في هذه المسألة من الكتاب والسنة، وبعد هذا ينكر منكر هذا الأمر. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
وهذا الحديث فيه نص للمسألة التي وقع فيها الخلاف، وهي: ما هي الآية التي إذا وقعت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ جاء نص هذا الحديث بأنه يكون بماذا؟ بطلوع الشمس من مغربها كما في هذا الحديث، وكما جاءت كذلك أحاديث أخرى: لا يزال باب التوبة مفتوح ما لم إيش تطلع الشمس من مغربها. فهي أعظم الآيات التي بها يحصل تغير لهذا العالم، تغير لهذا العالم. وقد ذكر بعض أهل العلم تفصيلا بين الآيات السماوية والآيات الأرضية، فذكروا أن أعظم الآيات السماوية أو الآية السماوية العظمى هي طلوع الشمس من مغربها، والآية الأرضية العظمى ذكر أنها ماذا؟ ذكر أنها خروج الدابة كما في حديث عبد الله بن عمرو الآتي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، وأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما إن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر.
طيب تفضل. وممن ألف في ذلك يعني كجمع لهذا الباب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. تفضل. وكذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب التذكرة ذكر جملة كبيرة من هذا. الإمام القرطبي رحمه الله صاحب تذكرة ذكر جملة كبيرة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب النهاية ذكر كذلك جملة من هذه المسائل والأمور، وكذلك يعني ذكر جملة من ذلك في كتب أخرى متفرقة. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في إسلام.
طيب، والعلماء رحمهم الله تعالى يفصلون في هذه المسألة في إتيان العراف والكاهن ومتى يكفر ومتى لا يكفر. فذكروا أن بعض أهل العلم ذكر أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما فصدقه، يعني أتى عرافا فماذا جاء في بعض الروايات فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في الحديث الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فقال من قال من أهل العلم بأن من أتى عرافا أو كاهنا فهو يدور على 3 أحوال: إما أن يأتيه فيسأله فيصدقه فيكون كافرا، وإما أن يأتيه فيسأله فلا يصدقه فلا تقبل له صلاة 40 يوما، وإما أن يأتيه فيسأله على سبيل الاختبار ليبين باطله ويزيفه فهذا قد يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا بحسبه، لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد والله أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم جاء في بعض الروايات في ذكر العراف غير يعني قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الكاهن أنه يكفر. والعلماء في التفريق بين العراف والكاهن على خلاف، منهم من يقول العراف بمعنى الكاهن، ومنهم من يقول بأن العراف من يعرف الأشياء الضالة، أشياء تسرق وما شابه ذلك، يضيع على الإنسان شيء فيعرفها بواسطة استخدام الجن. وأما الكاهن فإنه من يدعي علم الغيب، يخبر بالمغيبات، سيحصل يوم كذا كذا، وسيحصل في زمن كذا كذا، سينزل المطر يوم كذا، هذا كاهن. فقالوا: من أتى العراف لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقه لأنه يعلم أنه أتى بواسطة ماذا؟ الجن، لا أنه يعلم الغيب. بخلاف الكاهن فإن فيه معنى من معاني اعتقاد أنه يعلم الغيب، ومن اعتقد ذلك في غير الله جل وعلا أنه يعلم الغيب فقد إيش؟ فقد كفر بالله العظيم. واضح يا جماعة؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟
أشر وأشد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح،
يعني هذا فيه دلالة على ماذا؟ على كفر هؤلاء الذين يتعاطون السحر ويتعاطون ويتعاملون مع الشياطين، يكونون الشياطين أولياء لهم ويكونون هم أولياء لهم، فهؤلاء يكفرون بالله عز وجل من صار وليا للشيطان من دون الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والله جل وعلا يقول كذلك في حق الساحر: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخر الآية. وقال الله جل وعلا في الآية الأخرى قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فقالوا ولو أنهم دل على أنهم ليسوا بمؤمنين، فقال الله جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا، فدل على أنهم خرجوا من الإيمان، ولو أنهم فعلوا الإيمان واتقوا لما ضرهم شيء بل لساروا إلى طريق الرشد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة.
وكما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله يعني كلاما في كتابه التوحيد في المسائل قال: ومن العجيب يعني ومن عجب أحوال الناس أنهم يصدقون كذبة ولا يردون 100 كذبة، يعني يصدقون كلمة صادقة قالها ولا يعتبرون 100 كذبة زادها فوق تلك الكلمة الصادقة. وهذا يدلنا على إيش؟ على غفلة الناس وجهالاتهم وأن العوام أتباع كل ناعق. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته.
الحديث في مسلم حيث رافع بن خديج كما ذكر العلامة رحمه الله تعالى ما في التخريج. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا المعنى من تعاطاه ما يتعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها ألف با جيم دال، والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل، وما تعاطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما.
طيب، وهذا كما ذكر رحمه الله كلهم يدخلون في حلوان الكاهن، فكل من يأخذ مالا بطريقة غير شرعية كطريقة الكاهن أو العراف أو الضارب بالحصى أو كما يقال قارئ الفنجال أو الناظر إلى الكف أو ما شابه هذا، كل هؤلاء كسبهم خبيث حرام، كسبهم ماذا؟ خبيث حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحلوان الكاهن خبيث. فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
طيب، ننبه على مسألة ها هنا، وهي أن قول القائل في الحديث مطرنا بنوء كذا بنوء كذا، إن أراد أن ذلك النجم هو المؤثر في نزول المطر وفي إيجاد المطر، فقد وقع في الكفر الأكبر، لأنه اعتقد أن غير الله جل وعلا موجد وخالق لبعض الأشياء. واضح يا جماعة؟ لا، إن اعتقد في أن النجم هو المؤثر أي الموجد لهذه الأمطار فيقول مطرنا بنوء كذا أي بفضله وكرمه علينا، فهذا كافر كفرا أكبر. وأما من اعتقد فيه معنى السببية، من اعتقد فيه معنى السببية أي أننا مطرنا بسبب نوء كذا، بسبب هذا النجم، بسبب هذا النجم، إلا فإن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر، فهذا وقع في الشرك الأصغر. طيب، من قال مطرنا في نوء كذا، في نوء كذا، إن كان فاهما وعالما باللغة وقصد هذا المعنى وأراد به الظرفية أي في هذا النجم مطرنا وهذا النجم علامة على المطر عادة، فهذا المعنى لا شيء فيه. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني يقول بعض الناس إذا جاء النجم الفلاني يؤتى المطر، فلما ينزل المطر يقول مطرنا في النجم الفلاني، علامة، واضح، علامة على نزول المطر في النجم، اعتاده الناس، فهذا لا شيء فيه. طيب، من عبر عن هذا المعنى بباء، بالباء، فقال مطرنا بنوء كذا، وأراد الباء أنها بمعنى في، أراد بالباء أنها بمعنى في، مطرنا بنوء كذا أي في نوء كذا، لأن الباء تأتي أحيانا بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء، يعني باء تأتي بمعنى ماذا؟ في، وفي يأتي بمعنى، بمعنى الباء. واضح يا جماعة؟ فلو كان يعلم هذا المعنى كذلك، يعني من أهل اللغة يفهم ما يقول ويعقل ما يقول، فيقال هذا المعنى أيضا ليس بشرك، والأولى تركه. لماذا الأولى تركه؟ لأن غيرك قد يسمع بكلامك فيقول ككلامك، ولكن معنى ما قال غير معنى ما قلت. واضح يا جماعة؟ فيعتقد أن قولك بنجم كذا أي بسبب نجم كذا، لأن الأصل في الباء أنها ليش؟ للسببية. وقلنا الأولى ولو كان في مجتمع، في مجتمع كله طلبة علم يفهمون مقالة، الأولى كذلك أن لا يقول بالباء. لماذا؟ أخذا بظاهر الحديث. واضح يا جماعة؟ أخذا بظاهر الحديث والتأدب بظاهر الحديث، فيفرق بين الباء وفي. واضح يا إخوان أم لا؟ فهذا ينبه على هذا الأمر وعلى هذا التفصيل في هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها.
طيب، وقوله من الجاهلية أي ليس من الجاهلية الكبرى، ولكن من أعمال الجاهلية، من أعمال الجاهلية التي تنقص الإيمان ولا تذهبه. واضح هذا يا إخوة؟ فهذه من جملة المعاصي تكون. تفضل.
قال رحمه الله: وصناعة التنجيم التي
وصناعة
وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية. صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر
بالكتاب والسنة. وفي الفتاوى لشيخ الإسلام هذا كلام منهم، والإجماع، كتاب والسنة والإجماع. تفضل خاز يكفي.
قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر.
وفي طيب، والأثر فيه ضعف، يعني فيه من طريق حسان ابن فائد، وهو شيخ كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى وغيره، وقد تكلمنا عليه في تخريج فتح المجيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، ومنهم من ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، أو يدخل على الناس في منازلهم لذلك.
طيب، في الفتاوى أو دخولهم، وهو يعني أقوى، أو دخولهم على الناس، ما يقول أو يدخلوا على الناس. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرتي على ذلك، قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملائكة
يكفي لهم زاجرا ومحذرا مما قد يقعون فيه من الإثم، لأن الله جل وعلا يقول: لبئس ما كانوا يفعلون، بعد أن قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ففيه لعنة هذين النبيين لمن كان هذا حاله. تفضل. ولا سيما بني إسرائيل ومن تشبه بهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
وهو صحيح، وهو في الصحيح المسند أيضا لشيخنا رحمه الله.
قال رحمه الله: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية الماكرين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس.
وقد يكون يعني يظهرون أن الجن يطيعونهم، يظهرون للناس كذبا وزورا من أجل أن يأخذوا المال من الناس، أن الشياطين يطيعونهم، يقول: سأرسل لك ماذا ولي من الشيطان من الشياطين، أو عبارة مثل هذه من العبارات صاحبنا وما يهمك، ادفع المال سيحصل لك ما تريد. فهؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجب كفهم وعقوبتهم لولاة الأمور، يجب أن يعاقبوا هؤلاء وأن يكفوا أذاهم وشرهم عن المجتمع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك.
كان يقول: نصلي الظهر ركعتين تكفي، أو ما شابه ذلك. هذين يستحقون ماذا؟ يستحقون القتل، فكيف بمن ادعى النبوة؟ هذا من باب أولى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة: إن قتل بالسحر يقتل، إن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد.
بمعنى أن إذا لم يكن سحره من السحر الذي فيه تعاطي الجن والتعامل مع الجن، إنما حركات أو عقاقير أو ما شابه ذلك، فإن العلماء يقولون ما بالتفصيل في هذا. أما من كان كفره أو كان سحره بسبب التعاون مع الشياطين فإن هذا يكون مرتدا كافرا، يكون مرتدا كافرا، لأنه لا يتعامل مع الشيطان مع الشياطين، ولا يستجيب له الشيطان، ولا يلبي الشيطان طلباته إلا بعد أن يكفر، كما قال الله جل وعلا عن ما ذكر في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يعني هنا حتى غائية، وقوله إنما تفيد الحصر فتنة كذلك، ثم قال فلا تكفر، واضح. ثم قال فيتعلمون منهما، أي لا يحصل لهم العلم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الكفر. فإذا تعلم السحر الذي هو بواسطة الشياطين، الذي لا يكون به ساحرا إلا بالشياطين، بالكفر بالله جل وعلا، إما بدوس المصحف، إما بالبول عليه، إما بتلطيخه بالحائض أو ما شابه ذلك، فهذا يكون ماذا؟ كافرا مرتدا، يقتل، تضرب عنقه ويموت لأجل كفره، يموت لأجل كفره، وكذلك لأجل ردته. وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ثبت عن ابن عمر، وكذلك عن حفصة بنت عمر، وكذلك عن جندب الخير رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله كذلك وعثمان، أي في قصة حفصة حينما سحرتها أمة لها، فأرسلتها حفصة وأمرت بأن تضرب عنقها، فكان في زمن عثمان فأنكر ذلك، فقال له ابن عمر قد سحرتها مولات وهي مولاتها، فأقر ذلك عثمان، وإنما أراد أن يكون هو القاتل لها لأنه هو الخليفة، لا أنه أنكر عليهم القتل، لكن أنكر عليهم أن لا يكون القتل بواسطته لأنه هو الخليفة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا
أي أن بعضهم وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، وهذا قول المعتزلة يقول السحر إنما هو مجرد تخيل، ليس له حقيقة. والحق أن السحر منه ما له حقيقة، ومنه ما يكون ما يسمى بسحر الأعين، أي ينظر الإنسان إلى الشيء يظن أن الشيء حصل به أو حصل به تغير ولم يحصل تغير، كما يحصل كثير في عمل الدجالين في المناسبات والأعياد. يأتي الرجل من هؤلاء السحرة يقيم جملا ثم يجري على أنه دخل من قبله فخرج من دبره وما شابه ذلك، هذا من سحر إيش؟ من سحر الأعين. وقد ذكر، سمعت مرة الشيخ العثيمين رحمه الله في شريط يذكر قصة أن جماعة جاءهم تمارين جاءهم رجل من هؤلاء السحرة فقالهم: أستطيع أن أمر، ما أدري هل هو على البئر يمشي أو يمشي من فوق التمر على أن تعطيني تمرا. قالوا إن فعل سنعطيه. فرأوه يمشي من فوق ماذا؟ من فوق البئر ومن فوق التمر، يعني بدون أن يقع على الأرض. كان أحد هؤلاء التمرين على النخلة ينزل التمر، رأى الرجل يمشي على الأرض وهم يقولون يمشي على التمر، يعني يا رجل يطير يطير. هو قال لهم يا جماعة يكذب عليكم، إنما يمشي على الأرض. فنظر إليه فقال نعم الآن يمشي على هذا. سحره معهم، الشاهد أنه سحره معهم. في البداية لما لم يكن عالما به ما سحر عينيه، إنما سحر أعين من تحداهم وتحدوا. والآخر الذي كان بعيدا منهم رآه على حقيقته، فلما رآه سحر عينيه فرأى ما رأى القوم. الحاصل أن هذا نوع من سحر ماذا؟ التخيل، يعني يخيل في الأعين أنها تفعل شيء ولم يحصل شيء. وأما النوع الثاني وهو الذي وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة، هو السحر الحقيقي الذي يؤثر في بدن المريض بل ويؤثر في عقله. هذا كما يقال لا يستطيع أحد أن يدفعه لوجوده بالحس. وهذا النوع هو الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إلي أنه يفعل الشيء وماذا وما يفعله. لكن كما ذكر العلماء وقع السحر في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤثر على ما معه أو ما جاء به من الوحي، ما جاء به من الوحي. فالحاصل أن السحر على قسمين، على نوعين عند أهل السنة والجماعة، حقيقي وماذا وتخيلي. وأما النوع الثالث الذي يسمونه سحرا فبعض أهل العلم لا يسميه سحرا، وهو ما يسموه بماذا؟ بسرعة الحركات أو بوسط العقاقير ونحو ذلك. فبعض أهل العلم يقول إنما هذا سحر لا شرعا، لأن الشرع لم يأتي به بأنه سحر، وإنما السحر الشرعي جاء بماذا؟ أو الشرع دل على أن السحر على نوعين، سحر حقيقي كالذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسحر ماذا؟ وسحر تخيلي. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه
يعني كما قال الله جل وعلا عن سحرة فرعون وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا ماذا؟ أعين الناس، أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
طيب، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن سحر على أن شرك قوم على أن شرك قوم إبراهيم عليه السلام كان من هذا القبيل، من الشرك بماذا؟ بالكواكب، باعتقاد أن الكواكب لها ماذا؟ لها تأثير على الحوادث الأرضية، فكانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا، كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في أوائل الكتاب. تفضل.
قال رحمه الله واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف.
هذه شروط الرقية الثلاثة المجمع عليها، شروط الرقية ثلاثة مجمع عليها. الأول ألا تكون في ماذا؟ ألا تكون فيها شيء من الشرك، ألا يكون فيها شيء من الشرك، كالاستعاذة بغير الله جل وعلا وما شابه ذلك. وإن تقول إن قالت الشياطين نحن لن نخرج حتى تفعل كذا، إن أتيت بهذه الكلمة سنخرج مباشرة. واضح يا جماعة؟ لا يعني قل يا كذا كذا، كما يحصل من بعض يعني الشياطين، بعضهم ماكر يقول له قل يا كذا كذا نحن سنخرج، لا يقول نعم سأفعل، من باب يعني كما يقال ارتكاب أدنى مفسدتين لدفع ماذا أعلاهما، يقال له أنت وقعت في أعلاهما. لماذا؟ لأنه قد يكون استغاث بغير الله، وقع في الشرك. واضح يا جماعة؟ فيخرج شيطان وقد وقع في ماذا؟ وقع في الشرك. فلينتبه، ينتبه الإنسان من هذا. قال وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز تكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به. فالخلاصة كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن الرقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية تكون صحيحة إذا كانت بكتاب الله جل وعلا أو بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والثاني أن تكون بماذا؟ أن تكون بالاستعاذات والتعويذات الشرعية المعروفة. والثالث أن يكون باللغة العربية بكلام مفهوم، باللغة العربية بكلام مفهوم. تفضل.
قال رحمه الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا أي إن إثما وطغيانا وجرأة وشركا. وذلك أنهم قالوا
وشركا ولا وشرا عندكم؟ تفضل.
إثما وطغيانا وجرأة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له.
والخلاصة أن هذه الأفعال من الكفر بالله جل وعلا الصريح الواضح، الاستعاذة بالجن وكذا استغاثة بهم وما شابه ذلك. تفضل.
قال رحمه الله ونوع منهم
يعني والتفصيل في مسألة الاستغاثة والاستعاذة خلاصته أنه يجوز أن الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، كفر أكبر. وأما الاستعاذة فيما يقدر عليه غير الله جل وعلا، فيما يقدر عليه غير الله، وكذا استغاثة فيما يقدر عليه كذلك غير الله جل وعلا، أي يقدر عليه الله جل وعلا ومن عباده من يقدر عليه، فهي تكون جائزة بشروط. تكون جائزة بماذا؟ بشروط. من هذه الشروط أن يكون حاضرا قادرا موجودا، يعني أن يكون موجودا وحاضرا، ويكون كذلك موجودا حاضرا قادرا، نعم حيا، أن يكون حيا قادرا وكذلك ماذا موجودا. فإن تخلف شيء لم يجز ذلك، لم يجز ذلك. إذن يشترط في هذا هو ما سمعتموه، قادر، وأن يكون كذلك حيا، وأن يكون كذلك ماذا؟ موجودا. تفضل.
قال رحمه الله: ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين، ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون
برجال الغيب،
يكذبون بوجود رجال الغيب
كالمعتزلة. المعتزلة كل شيء غائب، كل شيء خارق عندهم غير صحيح، وإن ثبت بالحس. عقلانيون. تفضل.
قال: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب، ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم.
وهؤلاء لا، إلى الآن لهم أذناب، أي المعتزلة أذناب كثير، يعني من العقلانيين اليوم هم على مذهب المعتزلة إلى يومنا هذا. يوجد من ينكر الجن وينكر المس وينكر هذه الأشياء التي قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وتواترت أخبارهم تواترا قطعيا لا مدفع له ولا شك فيه، ومع هذا يكابرون كما يقال الحسيات والعقليات والنقليات، وهذه كما يعبر عنها شيخ الإسلام من السفسطة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر، واعتقدوا أن تم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء.
وهذا كحال من؟ كحال المشركين قبل البعثة، كحال المشركين قبل البعثة. البعثة الذين قالوا، يعني قالوا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله جل وعلا. فهم يتوصلون إلى الله جل وعلا بواسطة أولئك الذين يعتقدون فيهم هذا المعنى، الشفاعة عند الله. تفضل.
قال رحمه الله: وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا: يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى، وأنه كان رجال،
يعني والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، هذا كقول من؟ يعني هؤلاء، يقول رحمه الله: وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا ماذا؟ يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، ممدا لهذا وهذا. قال: فهؤلاء معظمون الرسول جاهلون بدينه وشرعه، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين كالباطنية. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: ويسمون رجالا، قال: وأن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما قال تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون، أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنس أحيانا، لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس:
مع أن الفرقان بينهم كالفرق بين السماء والأرض، هذا حاله واضح، والآخر حاله ماذا؟ واضح، ولكن عند كثير من الناس يحصل لهم عمل أبصار وعمل بصائر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة.
وهؤلاء كالدراويش، الدراويش الذين يسوحون وما شابه ذلك، يقول هؤلاء إذا كانوا فقراء يسلم لحالهم، يقول هؤلاء أولياء، هؤلاء أولياء، إذا رأيت هؤلاء الفقراء وظهرت على أيديه كرامات هذا ولي. إذا يكثر عند هؤلاء المتصوفة أن يقول رأي الخضر، الخضر رضي عليه السلام صاحب موسى عليه السلام، بماذا؟ بهذا الزي، بزي رجل فقير وتعبان وحالته ما حالته لكن عنده كرامة، فهذا من هذا الباب. إذا قالوا هذه المقالة، والحق كما ذكر أن كل إنسان إذا ظهر على يديه كرامة تعرض أعماله على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن كان موافقا لها كان من أولياء الله جل وعلا، وإن كان مخالفا لها كان من أولياء الشيطان، وأولياء الشيطان على دركات. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الظاهرة في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. ولكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم، فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون،
وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار. طيب،
وليس لهم من الإيمان بالله
والإقرار باطنا وظاهرا،
والإقرار باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذاك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكاريا متحيلا أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوي أو يساوى به.
طيب، قوله زكاريا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحمد شاكر أن لفظة مولدة معناها من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد، أي يكون منافقا في ماذا؟ منافقا باعتبار ما يظهره من السنة ويخفي البدعة والفسق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى:
وقوله أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، هذا من أقوال هؤلاء الباطنية ومن تأثر بهم، فإن للظاهر علاقة قوية بماذا؟ بالباطن، فلو كان في الباطن عمل يدل على الاتباع لظهر على ماذا؟ لظهر على الجوارح. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله، يعني قال الله جل وعلا: في حق النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله وإن كنتم كاذبين في ذلك، فهذه كما سماها من سماها من علماء آية تفضح من هو المدعي للمحبة وممن هو صادق في المحبة المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الهواء يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.
وهو يعني مؤيد له، وهذا يدلنا على ما كان عليه الأئمة رحمهم الله أن العبرة بما كان في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بالأشياء الخارقة، بل كل إنسان يعرض قوله وفعله بل واعتقاده على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن وافقهم فبها ونعمة، وإن خالفهم فالحق أحق أن يتبع. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.